إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جاء من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعائشة وجابر بن عبد الله وعبادة بن الصامت وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله بمجموع ما في الباب من الطرق والشواهد، وهو حديث عظيم يتضمن أصلا عظيما من أصول هذه الشريعة الإسلامية، ومقصدا من مقاصدها، وقاعدة من قواعد الدين المتينة التي تدل عليها الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة. فإن من مقاصد هذه الشريعة الإسلامية السامية منع إيصال الضرر إلى الناس بغير حق، منع إيصال الضرر إلى الناس بغير حق، سواء كان ذلك في أبدانهم أو في أموالهم أو في أولادهم أو في أعراضهم أو في غير ذلك من شؤونهم. فجاءت هذه الشريعة الإسلامية العظيمة بكف الضرر ومنعه حتى لا يصل إلى أحد من الناس بغير حق. وفي بعض ألفاظ الحديث: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. فمن تعمد إيصال الضرر إلى إخوانه المسلمين فإنه تحصل له المضرة ويحصل عليه الضرر جزاء وفاقا. وهكذا من تعمد المشقة على إخوانه المسلمين حصلت له المشقة، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. معاشر المسلمين، إن من تأمل في كتاب الله الكريم يجد أدلة متكاثرة تدعم هذا الأصل العظيم وتدل عليه في منع إيصال الضرر إلى الناس بغير حق. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. تأمل قوله تبارك وتعالى غير مضار، أي من غير إضرار. والإضرار في الوصية يحصل بأحد أمرين: الأمر الأول أن يوصى لبعض الورثة زيادة على فرضه الذي افترضه الله عز وجل له، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. والنوع الثاني من الإضرار في الوصية أن يوصي بأكثر من الثلث، فيدخل الضرر على جميع الورثة في ذلك. ولم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالوصية بالثلث، كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص لما مرض رضي الله تعالى عنه وعاده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إنه لا يرثني إلا ابنة لي وأنا ذو مال، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. أذن له بأن يوصي بالثلث، ومع ذلك قال: الثلث كثير. فالوصية بزيادة على الثلث يعتبر إضرارا في حق الورثة، ولذلك حرم الله عز وجل الإضرار في الوصية: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فمن هنا تعلم أيها المسلم أن الإضرار مذموم مطلقا. وهذه نماذج وأمثلة من كتاب الله عز وجل، نص الله سبحانه على تحريم الإضرار فيها. ومن ذلك أيضا ما ذكره الله عز وجل في كتابه، قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى. فحرم الله الإضرار في العشرة الزوجية، فإذا طلق الواحد امرأته لا يجوز له أن يرجعها من أجل إدخال الضرر عليها. فإن البعض من الناس ربما يطلق امرأته فيتعمد إرجاعها، لا لرغبته فيها، ولكن من أجل أن يضر بها حتى تبقى معلقة لا هي متزوجة ولا مطلقة. فنهى الله عز وجل عن ذلك وحرمه، بل واشترط الله سبحانه في الرجعة إرادة الإصلاح، فلا يرجع امرأته إلا من أراد الإصلاح، أما من يريد الإضرار فلا يجوز له ذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. ومن ذلك أيضا معاشر المسلمين أن الله عز وجل حرم الإضرار في الرضاعة، ونص على ذلك في كتابه الكريم. قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فنهى الله عز وجل عن أن يدخل الضرر على المرأة في ولدها أو على المولود له وهو الأب في ولده. فلا يجوز الإضرار بالأم بأن يتعمد نزع ولدها من يدها من أجل الإضرار بها. ولا يجوز أيضا إضرار الأب في ولده بأن تمتنع الأم من إرضاع ولدها حتى يتكلف الأب طلب المراضع والمربيات له. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وهكذا أيضا معاشر المسلمين، نص الله عز وجل على تحريم الإضرار بالكتاب والشهود الذين يكتبون الحقوق والوثائق والذين يشهدون على ذلك. قال الله عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. معاشر المسلمين، هذه نماذج وأمثلة من كتاب الله عز وجل لما حرمه الله تبارك وتعالى مما فيه الإضرار بالمؤمنين. يتلخص لك أيها المسلم أنه لا يجوز لك أن توصل الضرر إلى أحد من إخوانك المسلمين، فإن هذه الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة جاءت بمنع الإضرار بالناس بغير حق. لا ضرر ولا ضرار، قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الإيمان لا يكتمل حتى يحب المؤمن لإخوانه المؤمنين ما يحبه لنفسه من الخير. ومفهوم ذلك أنه أيضا يكره لإخوانه المؤمنين ما يكرهه لنفسه من الشر. فعلى المسلم أن يحرص على نفع إخوانه المسلمين بقدر استطاعته، فإن لم يستطع أن يصل إلى هذه المرتبة وهي مرتبة بذل النفع وإيصال الخير إلى إخوانه المسلمين، عليه على أقل الأحوال أن يكف ضرره وأن يكف شره عن إخوانه المسلمين. فإن هذه الشريعة الإسلامية جاءت بكف الضرر وإزالته عن المسلمين، فإن لم تستطع أن تبذل الخير والمعروف لإخوانك كف ضررك عن المسلمين، كف عنهم ما يتسبب لهم بالضرر إما في أبدانهم وإما في أولادهم وإما كذلك في أعراضهم أو في غير ذلك من شؤونهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معاشر المسلمين، ألا وإنه كما لا يجوز أن تباشر غيرك بإيصال الضرر إليه، لا يجوز أن تتسبب أيضا بإيصال الضرر إلى أحد من إخوانك المؤمنين. فلا ضرر ولا ضرار. وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم أن يتسبب في إيصال الضرر إلى غيره من المسلمين ولو كان ذلك الشيء الذي يتسبب به يصنعه في ملكه وفيما هو حق له. فقد نصوا على أنه لا يجوز أن يتصرف في ملكه بما يسبب وصول الضرر إلى جيرانه. ومما نص عليه أهل العلم من الصور في ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يفتح نوافذ وشرفات في جداره ليطلع على عورات جاره، ليتكشف على نساء وعورات جاره، كل هذا لا يجوز لما يحصل من الضرر من وراء ذلك. وغير ذلك مما نص عليه أهل العلم مما هو من باب دفع الضرر وإزالته. ومما نصوا عليه أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن ينشئ في ملكه مصنعا يتضرر الجيران بوصول ما يضر بهم من قبله، إما بدخانه وإما بمخلفاته وغازاته أو غير ذلك مما يتسبب بالضرر على جيرانه المسلمين. حتى ولو كان يتصرف بذلك في ملكه فإنه إذا كان يصل الضرر إلى غيره من المسلمين فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي بعض الروايات لا ضرر ولا إضرار، وفي بعضها من ضار ضار الله به. فلا يجوز لك أيها المسلم أن تحرص على نفع نفسك بما يسبب الضرر لغيرك من إخوانك المسلمين على حساب الإضرار بهم في أبدانهم أو في دينهم أو في أولادهم أو في غير ذلك. بل نص أهل العلم على أنه لا يجوز لشخص أن يؤجر بيته لقوم فساق لأن هذا من الأذية لجيرانهم المسلمين. وغير ذلك مما يذكره العلماء في شرح هذا الحديث العظيم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا إضرار، فيذكرون من هذه الصور وغيرها مما يتسبب به الشخص ويكون الضرر واصلا إلى غيره من المسلمين فيمنع من ذلك. وإن السعي في إزالة الضرر عن المسلمين من أفضل القربات وأجل الأعمال الصالحات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى رجلا يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك، بسبب غصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين، قال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. قال عليه الصلاة والسلام رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. فهذا الرجل أدخله الله الجنة بسبب غصن شوك أزاحه لأن فيه ضررا في إخوانه المسلمين، فكيف بمن يزيل ضررا أكبر من ذلك وأشد؟ لا شك أن هذا من أفضل القربات وأجل الأعمال الصالحات. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم متوعدا من يؤذي إخوانه المؤمنين ويوصل الضرر إليهم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا والحمد لله.